بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي من كلام الحافظ أن المقبول ينقسم باعتبار العمل به إلى قسمين، ما هما؟ معمول به وغير معمول به. والمعمول به ماذا يسمى؟ يسمى إيش؟ المحكم. وما هو ضابط المحكم؟ هو الذي يعمل به بلا شبهة، أو يقال هو الحديث المقبول الذي إيش؟ لا معارض له، سلم من المعارضة، هذا يسمى محكم. وإما أن يعارض، والذي يعارض يكون معارضه على قسمين، إما أن يكون معارضه مردود فهذا إيش؟ لا يؤثر في شيء، وإما أن يكون معارضه مقبولا مثله. فإذا كان معارض مقبولا مثله ما الحكم؟ يصار إلى الجمع بين الحديثين، يجمع بين الحديثين. وما هو ما معنى الجمع بين الحديثين؟ هو إعمال الحديثين المتعارضين في الظاهر، يعملهما جميعا. هل ممكن أن يكون حديثان متعارضان صحيحان متعارضان من كل وجه لا يمكن الجمع بينهما؟ ها؟ لا يمكن. وإنما التعارض سببه أمور، من هذه الأمور الذي يكون تعارض فيها إما قصور فهم الناظر بين الحديثين، قاصر نظره قاصر فيظن أن الحديثين متعارضان، وإما ضعف أحد الحديثين، والضعيف لا يعارض به الحديث الثابت. وأما أن يكون متعارضان حقيقة وصحيحان ثابتان هذا لا يمكن أن يوجد. ثم مثل له بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وذكر للجمع بين الحديثين وجهين. ما هو الوجه الأول الذي اختاره ابن الصلاح وعزي إلى الجمهور؟ نعم أحسنت، نفي العدوى التي كانت تعتقدها الجاهلية، وهي العدوى التي تنتقل بنفسها. وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أي من باب أن مخالطة المريض سبب لانتقال المرض. وهل هذه السببية لا تتخلف؟ قد تتخلف، راجعة إلى مشيئة الله سبحانه. الوجه الثاني الذي اختاره الحافظ ما معنى قول لا عدوى؟ أي لا وجود للعدوى مطلقا. وما معنى فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ سد للذريعة. وهي ما هي الذريعة التي سدت؟ أحسن، ألا يتوهم واهم أن يعني مخالطة المريض سبب في انتقال العدوى. ويدل على هذا قوله في حديث البعير من أقرب الأول، أي أن الكل أصيب بقضاء الله. ويدل على أيضا قوله لا يعدي شيء شيئا. من أشهر الكتب التي تجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف، عندك حديثان ظاهرهما الاختلاف، أين تبحث عن توجيه هذين الحديثين؟ ها أحسن. شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله، أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، أو اختلاف الحديث للشافعي. هذه الكتب التي هي موجودة في هذا الموضوع. أو تهذيب الآثار للطبري، طبع بعضه، لم يطبع كله، طبع جزء منه في 3 أو 4 مجلدات. فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين، ماذا ننتقل بعد الجمع؟ إلى ماذا؟ إلى النظر في التاريخ وإصار إلى النسخ. فيعمل بالناسخ ويترك إيش؟ ويترك المنسوخ. طيب نقرأ. نعيد ولو 3 أسطر حتى يتم. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. فإن عرف وثبت المتأخر به، أي ثبت الحديث المتأخر بالتاريخ أو بأصرح منه، مثل ماذا قلنا أصرح من التاريخ؟ النص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من صحابي. قال: فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وقد ألفت فيه كتب، للحازم كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ولابن شاهين كتاب في الناسخ والمنسوخ، وأخيرا خرج كما ذكرنا لكم في درس ماضي الجامع الصحيح في الناسخ والمنسوخ لبعض من كان هنا، وهو الكتاب موجود في المكتبة مرتب على الأبواب الفقهية. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، أي يرفع الحكم السابق بدليل شرعي متأخر عن إيش؟ عن الحكم السابق، فيرفع الحكم السابق ويثبت هذا مكانه. وللنسخ حكم كثيرة جدا يذكرها الأصوليون في باب النسخ، ما الحكمة من النسخ؟ وله حكم كثيرة، من التخفيف على العباد، ومنها إظهار رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، وغير ذلك مما يذكرون من حكم النسخ، ومن الاختبار والابتلاء للعباد، هل سيمتثلون أمر الله؟ قال: والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله، الناسخ الذي ينسخ هو من؟ هو الله. قال: سمي الخبر، والخبر من الله سبحانه وتعالى، فسمي ناسخا باعتبار أنه من الناسخ الذي هو الله سبحانه وتعالى. قال: ويعرف النسخ بأمور أصرحها، هذه الأمور التي يعرف بها النسخ، كيف نعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيادة فإنها تذكر الآخرة ليست في مسلم، إنما هي عند الترمذي وأحمد، وهي زيادة صحيحة. والحديث في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فقط. جاءت في حديث أبي هريرة في مسلم: المهم أنها هنا في حديث بريدة، ليست في مسلم من حديث بريدة، وفي أي موضع في حديث أبي هريرة؟ ها؟ طيب، هذا الأمر الأول مما يعرف به النسخ، ما هو النص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. هذا الثاني ما يعرف به النص من الصحابي، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. أي كل طعام طبخ بنار كان في بداية الإسلام ماذا؟ مأمورا بالوضوء منه. إذا أكل طعاما مطبوخا أمر بالوضوء منه، ثم نسخ هذا الحكم. قال الصحابي صريح جابر يقول: كان آخر الأمرين. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. هذه ثلاثة أمور يعرف بها الناسخ من المنسوخ، ما هي؟ النص من النبي صلى الله عليه وسلم، والنص من الصحابي، والتاريخ. كيف التاريخ؟ ينظر هذا الحديث متى قاله النبي، قد توجد قرائن، مثلا هذا الحديث قاله في فتح مكة، وحديث آخر قاله في حجة الوداع، أيهما المتأخر؟ الذي قاله في حجة الوداع، فيكون إيش؟ ناسخا لما كان إيش؟ في فتح مكة. ومثلوا له بحديث احتج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي حجة الوداع احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وجاء في بعض الألفاظ وهو صائم. قالوا: فقول احتجم وهو صائم في حجة الوداع ناسخ لقوله إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وليس منها. الآن يقول هذا ليس من الأمور التي يعرف بها النسخ. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلامي معارضا لمتقدم عنه. يعني صحابي متأخر الإسلام روى حديث، وصحابي متقدم الإسلام روى حديث آخر. هل الحديث الذي رواه الصحابي الذي تأخر إسلامه ناسخ للحديث الذي رواه الصحابي متقدم الإسلام؟ ها؟ ليس ناسخا. لماذا؟ لأن الصحابي الذي تقدم إسلامه محتمل أنه يكون سمع الحديث من النبي بعدما أسلم هذا المتأخر. فمثلا متقدم الإسلام أبو بكر، ومتأخر الإسلام مثلا أبو هريرة. متى أسلم أبو هريرة؟ في لا ها السنة السابعة خيبر. نعم، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم خيبر، وصاحب النبي قرابة 4 سنوات. فلو روى أبو هريرة حديث وروى أبو بكر حديث، فهل يكون حديث أبي هريرة ناسخ لحديث أبي بكر مطلقا؟ أبدا. ممكن أن يكون أبو بكر سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بعد إيش؟ بعدما أسلم أبو هريرة. قال: وليس منها إلا في صور سيأتي. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. هذا احتمال. يقول: ممكن هذا الصحابي المتأخر الإسلام سمع الحديث من صحابي متقدم الإسلام، ثم جاء روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. والذي ذكرناه احتمال آخر. ما هو الاحتمال الآخر؟ لأن الصحابي المتقدم الإسلام ممكن أن يكون سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلام المتأخر. لكن إن وقع التصريح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو صرح الصحابي زال هذا الاحتمال الذي قد يكون سمع من صحابي آخر، لو قالها الصحابي المتأخر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، أن يكون هذا الصحابي المتأخر يشترط ألا يكون سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إيش؟ قبل الإسلام، لأنه ممكن أن يكون سمع قبل الإسلام ثم روى عنه. وأيضا يعني متى يكون نستطيع أن نقول حديث الصحابي المتأخر الإسلام يكون ناسخا لحديث المتقدم الإسلام؟ في صور من هذه الصور، أن يكون إسلام الصحابي المتأخر بعد موت الصحابي المتقدم، واضح هذا؟ لهذه الصور يكون حديث المتأخر ناسخ لحديث المتقدم، أن يكون إسلام الصحابي المتأخر بعد وفاة الصحابي المتقدم، صحابي متقدم الإسلام روى حديث ثم أسلم صحابي آخر متأخر وروى حديث، ننظر الصحابي المتأخر إذا كان مات قبل أن يسلم الصحابي المتأخر فيكون حي الصحابي المتأخر بلا شك ناسخ. لماذا؟ لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت ذاك الصحابي الذي روى حديث مخالف له في الظاهر. ها بهذا الشرط، نعم، بشرط أن يكون يعني توجد قرينة تثبت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لم يكن سمع من النبي قد ماذا؟ قد يكون محتمل أنه سمعه من صحابي متقدم في الإسلام. أيضا أمر آخر مما يكون حديث المتأخر ناسخ لحديث المتقدم، أن يكون الصحابي المتقدم الإسلام توجد قرينة أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلام المتأخر، أن توجد قرينة أن هذا الصحابي المتقدم في الإسلام لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بعد إسلام المتأخر، أن يوجدت قرينة أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما أسلم المتأخر، هذا سيكون حديث المتأخر ناسخ لحديث المتقدم بشرط السماع. أيضا واضح هذا إن شاء الله. فما خلاصة هل إذا روى الصحابي المتأخر حديثا وروى الصحابي المتقدم حديثا يكون حديث المتأخر ناسخ لحديث المتقدم؟ ها لا يكون على الإطلاق، وإنما يكون في صور. من هذه الصور موت الصحابي المتقدم قبل إسلام المتأخر، مع أن المتأخر يروي بالسماع. وأيضا من هذه الصور أن تكون هنا قرينة أن الصحابي المتقدم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد إسلام المتأخر. أو توجد قرينة أن هذا المتأخر سمع الحديث قبل سماع المتقدم، ولو كان المتقدم سمع بعد إسلام المتأخر أحاديث أخرى، لكن توجد قرينة أن سماعه لهذا الحديث هذا المتأخر كان بعد سماع الصحابي المتقدم لذلك الحديث. طيب ها، ولو لم يوجد نص توجد قرينة مثلا وهو راجع إلى التاريخ، كأن يكون الصحابي المتقدم يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فقال كذا وكذا، ويأتي الصحابي المتأخر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال كذا وكذا، هذه قرينة أو لا؟ قرينة. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. ما السبب أن الإجماع ليس بناسخ؟ السبب هو أن الإجماع لا يتصور حصوله إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلا يمكن أن يحصل نسخ بعد موته. واضح؟ السبب أن الإجماع ليس بناسخ أن الإجماع لا يتصور حصوله إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما قبل وفاته فلا عبرة بإجماع، ولا يقال إجماع في حال حياة النبي، بل العبرة بقول النبي وفعله. وبموت النبي عليه الصلاة والسلام انتهى التشريع، فلا يمكن أن ينسخ شيء من الدين بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جماهير أهل العلم. طيب، بعض أهل العلم وجد في كلامهم أن الإجماع ناسخ، وما يريدون؟ أرادوا بالإجماع أي الدليل الذي هو مستند الإجماع، لأن الإجماع القطعي المتيقن لا يمكن أن يكون إلا على ماذا؟ إلا على دليل. هل ممكن إجماع بدون دليل؟ غير ممكن. فمرادهم بقولهم الإجماع ناسخ أي الدليل الذي استند إليه الإجماع، والدليل الذي كان مستند أهل الإجماع هو الناسخ، لأن الإجماع بذاته هو الناسخ. فمعنى أنهم أجمعوا على العمل بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث الذي أجمعوا على العمل به ناسخا لحديث آخر. فهل الناسخ هو الدليل أو الإجماع؟ الناسخ هو الدليل لا الإجماع. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ. طيب، انتهينا الآن من التاريخ، أننا إذا عرفنا التاريخ ماذا نعمل؟ نعمل بالناسخ والمنسوخ. إذا لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد، يعني تلجأ إلى الترجيح، ترجح، تنظر الأسانيد أيهما أقوى، هذا هو هذا، المتون أيهما الموافق للشريعة وأيهما الذي ظاهر فيه مخالفة، ترجح بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد. وجوه الترجيح كثيرة جدا، ذكر من العراقي في التقييد والإيضاح 110 من المرجحات في التقييد والإيضاح، صفحات 271 إلى 274. في باب معرفة مختلف الحديث، في مقدمة الصلاة باب معرفة مختلف الحديث، قال ابن الصلاح وهناك وجوه ترجيحات كثيرة أوصلها الحازمي إلى 50. قال العراقي في شرحه بل هي أكثر وأنا أذكره، ثم ساق منها 110 من المرجحات، ثم قال وفي بعض ما ذكرناه هنا نظر، قد نبأ أنها ليست كلها مسلمة أن من المرجحات، ولكن في بعضها نظر، لكن يستفاد منها. قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، إما أن يمكن الترجيح أو لا يمكن، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. إذا أمكن ترجح حديث على حديث فماذا؟ فنعمل بالراجح ونترك إيش؟ المرجوح. وإلا فلا، يعني إن لم يمكن الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح فالتوقف. فهي أربع مراحل لخصها الحافظ فيما سيأتي.
قال فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، أي لك مع الحديث الذي ظاهره التعارض أربع مراتب. الجمع إن أمكن، تحاول قبل كل شيء أن تجمع بين الحديثين. طيب إن لم يمكنك الجمع فاعتبار الناسخ والمنسوخ، تنظر هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. قال فالترجيح إن تعين، إن لم يمكن الناسخ والمنسوخ ماذا ترجح؟ تحاول تنظر بعض وجه الترجيح، هل ممكن تقدم أحد الحديثين على الآخر؟ فإن لم يمكن قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، تتوقف لا تعمل لا بهذا ولا بهذا، تترك. ها ها ما أسمعك. فالترجيح إن تعين أن أحد الخبرين راجح فيعمل بالراجح ويترك المرجوح، يعني إن تعين وظهر الراجح من المرجوح بوضوح. الأحسن على الترتيب، لا ما تنتقل حتى تعجز من التي قبلها. مثلا حديثان يمكن الجمع بينهما، فر من المقدوم فرارك من الأسد ولا عدل، ممكن الجمع أو لا؟ يأتي يقول هذا الحديث ظاهر إسناده الضعف وكذا ويرجح، لا هذا اجمع بينها قبل أن تذهب. قد خدمت كتب العلم كثيرا في شتى الفنون، حتى الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة، خرج مجلد طيب في أحاديث الصحيحين اللذان التي ظاهرها التعارض في العقيدة، وبين كلام أهل العلم فيها وأوجه الجمع بينها. فالكل من عند الله، وهل ممكن أن يكون حق يعارض حق؟ أبدا، إذا صح الحديثان فهما من عند الله، ولا يمكن أن يكون ما جاء من عند الله بعضه يعارض بعضا أبدا، وإنما لقصور في الفهم وضعف في العلم قد يظن الناظر أنهما متعارضان وليس كذلك. قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. بعضهم يقول هكذا، ترى من الأصول من يقول إذا تعارض الخبران ولم يمكن الترجيح تساقط، أي هذا يسقط هذا، وهذا غير صحيح، فلم يتساقط، ربما تساقط في نظرك أنت لم تتمكن من الجمع، غيرك ربما يجمع، غيرك ربما يرجح، غيرك ربما يعرف الناسخ من المنسوخ. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، حتى القاري يقول هذا ليس من الأدب أن يقال في حديث صحيح في حديثين صحيحين إنهما تساقطا، فليس شيء من الشريعة ساقط أو يسقط الآخر، وإنما قد يكون فهم الإنسان هو القاصر، وغيره قد يجمع بينهما. وكما سمعتم كان ابن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد من ذلك شيئا فليأتني به أؤلف له بينهما. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر أي للناظر فيهم الإنسان في الحالة الراهنة، مع أنه ربما في وقت آخر قد يظهر له وجه الصواب وقد يظهر لغيره، وفوق كل ذي علم عليم، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. قال ثم المردود، ما هو المردود؟ مر معنا الحافظ عرفه بأنه ذاك منكر. المردود على وجه العموم ما لم يترجح صدق المخبر به، هكذا عرفه الحافظ فيما سبق، قال إما مقبول وإما مردود، والمردود ما لم يترجح صدق المخبر به، وإن شئت قلت المردود ما فقد شرطا من شروط القبول، من شروط القبول أحسن من شروط الصحيح، يشمل الصحيح والحسن، ما فقد شرطا من شروط القبول. فكل ما فقد شرطا من شروط القبول أو أكثر من شرط فهو إيش؟ فهو مردود. قال ثم المردود. انتهينا من المقبول أو لا؟ انتهينا من المقبول الصحيح والحسن بأقسام. الآن سيذكر المردود وأنواع المردود. قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط. نبه هنا في الحاشية أن حذف اللام كان أولى من قول لسقط. وموجب الرد إما أن يكون، كان يقول إما أن يكون سقطا بدون لام، أحسن. وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو. هذه أسباب الرد، إما سقط في الإسناد، والسقط في الإسناد يشمل كل المنقطعات، المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، يعني طعن شديد ككذاب ودجال ومكروه ومنكر، أو طعن خفيف ككذاب يعني ضعيف أو سيء الحفظ أو نحو ذلك. فهذا سبب الرد. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فقد يرد خبر ثقة لكونه وهم أو غلط، فليس الرد لأجل ديانة الراوي أو ضبطه فقط، يعني لأنه ليس عنده من الديانة وليس عنده من الضبط. فقد يكون عنده من الديانة وعنده من الضبط ولكنه إيش؟ غلط، أخطأ في حديث فيرد. فالراد كما يقول الحافظ هنا أعم. طيب ثم ذكر بدأ يبين النوع الأول من أنواع الرد، لأنه ذكر نوع الرد إما أن يكون سببه إيش؟ سقط في الإسناد، وإما أن يكون سببه طعن في الراوي. ثم الآن ذكر ما كان سببه سقط في الإسناد. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أي من أوله، من تصرف مصنف أو من غير تصرف مصنف. ولو يأتي إنسان الآن يحذف أوائل الإسناد فلا يشترط أن يكون إيش؟ من تصرف مصنف. تصرف مصنف مثل من؟ كان يأتي البخاري يحذف شيخ أو شيخ الشيخ أو كل المصنفين، فهذا ليس خاصا بالمصنف، بل لو حذف من غير المصنفين دخل في هذا النوع. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد، إما أن يكون من أول الإسناد أو من آخر الإسناد، بعد التابعي، يكون السقط بعد التابعي، ومحتمل أن الذي سقط صحابي ومحتمل إيش؟ غير صحابي كما سيأتي. قال أو غير ذلك. ما معنى غير ذلك؟ قال إما أن يكون من أول السند أو من آخره أو غير ذلك. ما المراد بغير ذلك؟ أي من أثناء السند ومن وسطه. فإما أن يكون السند في أول السقط في أول الإسناد، وإما أن يكون في وسط الإسناد، وإما أن يكون في آخر الإسناد من جهة الصحابي. وكل نوع من هذا السقط له تسمية خاصة. إن شاء الله نؤخر أنواع السقط إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.